الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، آثار المعاصي على طالب العلم. في ترجمة سليمان بن داود المنقري الشاذكوني قال أحمد، يعني الإمام أحمد: جالس الشاذكوني حماد بن زيد وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع فما نفعه الله بواحد منهم، وهؤلاء أئمة أهل البصرة في زمانه، علما وسنة وتوحيدا واتباعا واستقامة ومنهجا وطريقة، أئمة أهل البصرة. حماد بن زيد هو إمام أهل البصرة بعد أيوب، وبشر بن المفضل ويزيد بن زريع فما نفعه الله بواحد منهم، وقيل كان يتعاطى المسكر ويتماجن، هذا هو السبب، المعاصي، لم يستفد منهم بسبب المعاصي، كان يتعاطى المسكر. نقل ابن حجر في الفتح عن النووي رحمه الله أنه قال: من جاهر بفسق أو بدعة جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به. من جاهر بفسق أو بدعة، هذا جاهر بماذا؟ الشاذكوني جاهر بفسق، بمعصية، المسكر معصية، ومن الذنوب الكبيرة شرب الخمر، من الكبائر، فيه حد، فكان يشرب المسكر كيف يوفق؟ كيف يوفق لتحصيل العلم؟ من يعقف على المعاصي، من جاهر بفسق أو بدعة يعني أظهر ذلك، جاز ذكره بما جاهر به دون ما لم يجاهر به، انتهى. إذن يجوز أن يذكر هذا الذي يجاهر بالفسق أو يدعو إلى بدعة، يقال فلان داعية إلى بدعة فاحذروه، فلان يتماجن ويشرب المسكر أو يفعل كذا فاحذروه، أو يشرب المخدرات أو يشرب المسكرات فاحذروه. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين، اتفق عليه من حديث أبي هريرة. الذي يجاهر يعني يظهر المعصية. ويتماجن، الماجن هو الذي لا يبالي قولا ولا فعلا، هذا هو الماجن، لا يبالي بفعل قبيح ولا بقول قبيح، هذا هو الماجن. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: من تعاطى ما نهي عنه يصير مظلم القلب. نعم، المعاصي لها آثار على القلب، آثار وآثار، والمعصية هي خلاف الطاعة. يقال: عصى العبد ربه إذا خالف أمره. والمعصية في الشرع هي ترك ما أمر الله به وفعل ما نهى الله عنه، هذه المعصية، عكس الطاعة تماما، يفعل ما نهي عنه ويترك ما أمر الله به. والمعاصي لها آثار وآثار على القلب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: إن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين. إن الذنوب إذا تكاثرت طبع على قلب صاحبها فكان من الغافلين، وهذه عقوبة شديدة. انتهى كلامه من الداء والدواء. قال ابن المعتز: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحطى. وقد ذكر أهل العلم أن الذنوب والمعاصي إذا كثرت أحاطت بالقلب. الذنوب والمعاصي إذا كثرت أحاطت بماذا؟ أحاطت بالقلب، كما قال الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. نقل الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره عن الحسن البصري التابعي الجليل رحمة الله عليه أنه قال: هو الذنب على الذنب حتى يعمى القلب، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: هو الذنب على الذنب، يعني الذنب بعد الذنب حتى يعمى القلب، وإذا عمي القلب فلا تسأل بعد ذلك كيف يهلك صاحبه، إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا ضعف القلب بسبب المعاصي قل فهمه وقل حفظه وقل نشاطه وقل إدراكه وقل عمله، كل هذا بسبب كثرة المعاصي، لأن مدار الأمر على القلب. وإذا حلت الهداية قلبا نشطت في العبادة الأعضاء. المعاصي لها آثار وآثار، حتى قال بعض السلف: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. الدابة تستعصي عليه، إذا أراد أن يركب الحمار أو الدابة أو الناقة تستعصي عليه بسبب المعاصي، وزوجته كذلك: إني لأعصي الله فأرى أثر ذلك في خلق دابتي وامرأتي. المعاصي لها آثار وآثار. انتهى من الداء والدواء. وهذا الكتاب يعتبر أحسن كتاب في بيان آثار المعاصي. إذا قيل: ما أحسن كتاب في بيان آثار المعاصي؟ فالجواب: الداء والدواء للإمام ابن القيم الجوزي، هذا أحسن كتاب، شخص الداء وبين الدواء في هذا الكتاب، بين آثار المعاصي وأضرارها الكثيرة، وأنها من أسباب هلاك الأمم، ومن أسباب حصول العقوبات. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فالحذر الحذر من المعاصي تحول بينك وبين الحفظ، بينك وبين المدارسة والمراجعة والنشاط في ذلك. وقال النووي رحمه الله: خطر لي الاشتغال بعلم الطب فاشتريت كتاب القانون فأظلم قلبي. كتاب القانون لابن سينا هو في الطب، عندما قرأ في هذا الكتاب أظلم قلبه، صار لا يفهم ولا يحفظ. فكيف لو قرأ في كتب أهل الضلال؟ كيف لو قرأ في كتب الرافضة التي فيها سب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وتضليل للمسلمين ودعوة إلى الشرك والضلال. كيف لو قرأ في كتب المتصوفة التي فيها الدعوة إلى عبادة القبور والأولياء من دون الله سبحانه؟ كيف سيصير قلبه؟ هذا قرأ في كتاب الطب وفي الطب فقط، فأظلم قلبه. وقد جاءت الآثار عن السلف تقرر أن القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. جاءت الآثار عن السلف تقرر أن القلب لا يجد حلاوة العبادة مع الذنوب. قيل لوهيب بن الورد: أيجد حلاوة العبادة من يعصي؟ يعني من يعصي الله؟ قال: لا، ولا من يهم بالمعصية. نعم، فالحذر من الذنوب إن أردت أن توفق لتحصيل العلم النافع. الباب التالي: طالب العلم يهتم بالنحو. قال بعضهم: النحو زين وجمال يلتمس، يأخذ من كل العلوم بالنفس، صاحبه مكرم حيث جلس، هل يستوي رب الحمار والفرس؟ النحو يسمونه فأس العلوم، التفسير، علم التفسير يحتاج للنحو، وعلم الفقه كذلك، وعلم الفقه وعلم الحديث كذلك. وقد كان السلف رضوان الله عليهم يهتمون باللغة العربية، لأن الاهتمام بها اهتمام بالقرآن والسنة. باللغة تفهم القرآن وباللغة تفهم السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن اللسان العربي شعار الإسلام وأهله، واللغات أعظم أو أهم أو أعظم شعائر الأمم التي تتميز بها. واللغات أعظم شعائر الأمم التي تتميز بها. انتهى من اقتضاء الصراط. فلا بد من العناية بلغة القرآن. واللغة لها أهمية، حتى لها تأثير حتى في صحة المعتقد. عندما جاء ذاك المعتزلي إلى أحد قراء السلف فقرأ: وكلم الله موسى تكليما. كيف أصل القراءة؟ وكلم الله برفع لفظ من الجلالة. هذا المعتزلي الخبيث جاء وقرأ وكلم الله، لأن من صار المتكلم؟ موسى. فنفى هذا الخبيث صفة الكلام عن الله عز وجل لتعلم أهمية اللغة. فغضب هذا العالم السلفي، وأبو عمرو بن العلاء، وقد جاء أيضا أنه أبو بكر بن أبو بكر بن عياش، وكلاهما من القراء. غضب غضبا شديدا وقال: يا ابن اللخناء، فكيف تصنع بقوله تعالى: ولما جاء موسى وكلمه ربه؟ هذه ما تحتمل التحريف. ربه فعل، لا تحتمل التحريف هذه يا عبد الرحمن، ما في لها مجال. فبهت المعتزلي، بهت المعتزلي. إذن انظر، اللغة لها أثر في صحة المعتقد. وهكذا في سورة الزمر قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو قرأ واحد: إنما يخشى الله بلفظ الجلالة، يفسد المعنى أم لا؟ ها؟ يفسد المعنى. لماذا؟ لأن المعنى أن أكثر الناس خشية هم من؟ أكثر الناس خشية من الله هم العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء، والعلماء فعل. نعم، فما يصلح تقرأ إنما يخشى الله. في سورة براءة: وأذان من الله ورسول الناس إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. لو قرأت بكسر اللام ورسوله فسد المعنى، لأنه يكون الله بريء من المشركين وبريء من رسوله أيضا، وإنما معنى الآية أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك بريء من من؟ من المشركين. بالضم، لتعلم أن اللغة لها أثر في صحة المعتقد، فلا بد من العناية بها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: كان السلف يؤدبون أولادهم على اللحن، هذا من عناية باللغة، لكن إذا كان الأب يلحن والأم تلحن وكل من بالبيت يلحن، من يؤدب الثاني؟ ها؟ هؤلاء أحدهم قال كان معه كتاب، شوف اللحن قد انتشر بسبب الجهل باللغة، وقام يقرأ خطبة جمعة، تمام؟ في الكتاب هذا، وهذا من التبليغ، تعرفون عندما يقولوا قم وعيد الله عليك، يعني ينزل لك جبريل من السماء، قم الله تعالى. فقام يقرأ في هذا الكتاب وفيه الزنا عم والربا طم، يعني من كثرة هذه المعاصي. فقال: الزناعم والرباطم، الزناعم والرباطم، 51 51. إذن يقول الواحد وخمسين واحد. نعم، يستحق أن يؤدب، هذا صحيح، يستحق التأديب. كان السلف ما يسمحون لأحد يقوم واعظا ولا مرشدا وهو يلحن هكذا يغير ويبدل في كلام الله وكلام رسوله. وقال أيضا يعني شيخ الإسلام: فالعربية هي لغة الإسلام ولغة القرآن، ولا يتأتى فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا سليما إلا بها، فهي من مستلزمات الإسلام وضرورياته، وإهمالها والتساهل بها لا بد أن يضعف من فهم الدين ويساعد على الجهل به. إذا ضعفت اللغة ضعف فهم القرآن وضعف فهم السنة، وهذا من الضعف يؤدي إلى الضعف الدين. قال علي بن حمزة الكسائي، هذا من أئمة اللغة: إنما النحو قياس يتبع، يعني وضع له العلماء قواعد يرجع إليها، كما وضع علماء التفسير قواعد في تفسير القرآن يرجع إليها، وهكذا علماء الحديث وضعوا قواعد يرجع إليها لفهم الحديث، وهكذا اللغة كذلك. إنما النحو قياس يتبع، وبه في كل أمر ينتفع، فإذا لم يبصر النحو الفتى هاب أن ينطق جبنا فانقطع. إذا لم يعرف النحو يخشى أن يتكلم خطأ يبقى ساكتا، وإذا سكت أحسن، إذا سكت الصحيح أنه أحسن من أن يتكلم ويلحن هكذا، يعني لحنا يخل، وإلا ما يسلم أحد، يعني إلا من كان متخصصا هكذا يا عبد الرحمن. فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب الرفع، كيف يرفع ينصب الرفع؟ بدل ما يقول جاء زيد يقول جاء زيدا، يصلح هذا؟ ما يصلح، لأن زيدا فاعل، لا بد أن يقول جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد، هذا يقول جاء زيدا، تمام، ومررت بزيد، نعم، ورأيت زيد، يجوز هذا؟ هذا ما يجوز في اللغة. فتراه ينصب الرفع وما كان من خفض ومن نصب الرفع، يقرأ القرآن لا يعرف ما حرف الإعراب فيه وصنع، والذي يعرفه يقرأه، فإذا ما شك في حرف الرجع ناظرا فيه وفي إعرابه، فإذا ما عرف اللحن صدع. فهما فيه سواء عندكم، يعني اللحن غير اللحن، ليست السنة فينا كالبدع، لا يستوي هذا وهذا، كم وضيع رفع النحو وكم من شريف قد رأيناه وضع. الأمر كذلك، من اللطائف للأذكياء أنشد ابن النجار لبعضهم عاشر من الناس، تأمل في هذه الأبيات قبل أن تشرع في الإجابة، عاشر من الناس من تبقى مودته، فأكثر الناس جمع غير مؤتلف، يعني غير متفق، منهم صديق بلا قاف ومعرفة بغير فاء وإخوان بلا ألف. يعني نبدأ واحد واحد. عاشر من الناس من تبقى مودته، فأكثر الناس جمع غير مؤتلف، منهم صديق بلا قاف. احذف القاف، ايش يكون يا عبد الرحمن؟ صديق. ايش عندكم؟ اين من قرأ النحو؟ احذف القاف، ماذا سيكون؟ ها، احذف القاف من صديق، ماذا سيكون؟ صدي. في القاموس صدى، صديا كرضيا، صدا وهو الصوت الذي يتردد، يعني هذا ما تستفيد منه الا الصياح، الصياح ورفع الصوت، هذا المعنى. صديق ما عنده شيء من العلم لكن صياح، تسمع منه الصياح والضجيج، هذا الاول. طيب، صياح وضجيج، منهم صديق بلا قاف. طيب، ومعرفة بغير فاء، احذف الفاء، معرة. المعرة جاءت لها معاني كثيرة، هكذا يا عبد الرحمن، منها ايش؟ منها الأذى، ومنها المغرم، ومنها كلام كثير في المعرة، والمقصود بها هنا الأذى، المقصود بها هنا الأذى، المعرة، ها؟ ومعرفة بغير فاء، يعني احذف الفاء يكون معرة، يعني ما تستفيد منه الصياح والأذى، الأذى، المعرة هنا هي الأذى. طيب، وإخوان بلا ألف، احذف الألف، ايش يكون؟ ها، خوان، خوان، خونة كما في القاموس، خونة وخوان، ها، ايش؟ من الخيانة، من الخيانة، خوان من الخيانة، وهو الذي لا ينصح في موضع الائتمان، تأتمنه فلا ينصح، لا ينصحك، بين ايش؟ خوان، خونه وخوان. نعم، خلاص، واضح هذا البيت؟ صار واضحا؟ أنا كنت أقول الجواب من عندكم، ها؟ طيب، إن شاء الله. فائدة في أهمية فهم لغة العرب. قال أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله: وكثيرا ما يوقع الجهل بكلام العرب في مخازن لا يرضى بها عاقل، أعاذنا الله من الجهل والعمل به بفضله. ذكر الشيخ الفوزان أن أحد هؤلاء الذين من التبليغ قام يقول، يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: في الحبة السوداء شفاء من كل داء، فقال: في الحية السوداء شفاء من كل داء. اشتبهت عليه النقطة هذه، ظنها أنها ياء. قال واحد من أهل النجد من البدو سمع هذا، ذهب أخذ حية وطبخها وأكلها، قال على ما لدي هذا؟ قال ديته على هذا التبليغ. نعم، هذا مسك، كيف يقول في الحية السوداء وهي في الحبة؟ غير المعنى، نعم، غير المعنى للنهاية، هذه حية وهذه الحبة السوداء، الحبة السوداء فيها فوائد. أي نعم، القصد لابد من العناية باللغة، ونحن بحمد الله في مسجدنا أبو عبد الرحمن وكذلك أبو محمد عندهم لغة طيبة، فيعني نحث الأخوة على حضور الحلقات في هذه المادة المهمة، مادة اللغة العربية، لأن الله جل وعلا أنزل القرآن بهذه اللغة، هي لغة مباركة، إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لا سبيل إلى فهم القرآن ولا إلى فهم السنة ولا فهم الآثار إلا بأن نعتني بلغة القرآن، إلا بأن نعتني باللغة العربية. هذه اللغة المباركة التي تعلمها السلف مباشرة من النبي عليه الصلاة والسلام. إلى هنا والحمد لله رب العالمين.